بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 60 من دروس كتاب شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولا زلنا في باب الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة على الصلوات الخمس. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الترغيب في الصلوات الخمس والمحافظة عليها والإيمان بوجوبها، قال رحمه الله تعالى: قال: وعن الحارث مولى عثمان قال: جلس عثمان رضي الله تعالى عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ وضوئي هذا. ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينهما وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينهما وبين الظهر.
بينها؟
ما كان بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينهما ما بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرق ليلته، ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينهم ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد بإسناد حسن وأبو يعلى والبزار.
أحسنت. هذا حديث الحارث مولى عثمان يروي لنا قصة عثمان رضي الله عنه في وضوئه أمام الناس، تعليمهم الوضوء، ثم يذكر فضل الوضوء والصلاة. قال: جلس عثمان رضي الله عنه يوما وجلسنا معه، فجاء المؤذن فدعا بماء في إناء. جاء المؤذن يستأذن بأذان الصلاة من عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين، فدعا عثمان بماء في إناء أظنه يكون فيه مد، فتوضأ. جاءوا بماء في إناء، توضأ رضي الله عنه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا. علمهم الوضوء، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نفس هذا الوضوء، ثم قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ وضوئي هذا ثم قام يصلي. الآن فيه بيان فضل الصلوات الخمس، وأن هذه الصلوات مكفرات للذنوب ما بين هذه الصلوات. قام يصلي صلاة الظهر، ثم قام يصلي صلاة الظهر غفر له ما كان بينها، فيتوضأ الوضوء ثم يصلي صلاة الظهر، فتغفر له الذنوب ما بينها وبين الصبح، من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر ارتكب بعض الذنوب، فإذا توضأ وصلى صلاة الظهر غفرت هذه الذنوب، ثم صلى العصر غفر له ما كان بينه وبين الظهر. فالصلوات الخمس مكفرات لما بينهن. ثم صلى المغرب غفر له ما كان بينه وبين العصر من ذنوب، ثم صلى العشاء غفر له ما كان بينه وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، لعله في الليل يفعل بعض السيئات وبعض الذنوب. ثم إن قام فتوضأ فصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، غفرت هذه الذنوب التي عملها في تلك الليلة لأنه صلى الصبح. قال: وهن الحسنات يذهبن السيئات، يعني هن هذا هو من الصلوات من الحسنات التي تذهب السيئات تمحو السيئات في قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. من الحسنات الصلوات الخمس التي يذهبن السيئات يمحون الذنوب والخطايا. قالوا هذه الحسنات فما الباقيات؟ قال الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ما هي الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال هي لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحات. فهذا الحديث فيه فضل الصلوات الخمس وأنها مكفرات للذنوب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم واللفظ له، وأبو داود والترمذي وغيرهم. ويأتي في باب صلاة الصبح والعصر إن شاء الله تعالى.
نعم، حسنت. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. حديث السابق حديث صحيح لغيره الذي رواه أبو يعلى، ورواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار. حديث السابق أول حديث حديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 366. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. في ذمة الله يعني في عهد الله عز وجل، في ضمان الله عز وجل، وفي أمانه، وفي جواره سبحانه وتعالى. هذا معنى في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. لم يذكر هنا الجماعة، مجرد أن يصلي صلاة الصبح في وقتها فهو في حفظ الله عز وجل، في ضمان الله عز وجل، في عهد الله عز وجل. فلا يطلبكم الله من ذمته بشيء، يعني لا أحد يمنع هذه الذمة وهذا هذه الأمان، هذا الأمان وهذا العهد من الله، لا أحد يمنعه سبحانه وتعالى. هذا معنى لا يطلبكم الله من ذمته بشيء، يعني لا أحد يستطيع أن يمنع هذه الذمة، هذا العهد وهذا الأمان من الله لمن صلى الصبح في وقتها وبشروطها وأركانها. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ثم معناها أن من يتعرض لهذا الشخص الذي صلى الصبح وهو في أمان الله، من يتعرض له ويؤذيه، الله عز وجل يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا معنى الحديث، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وهذا يدل على فضل الصلاة، صلاة الصبح، فضل صلاة الصبح في وقتها وبشروطها وبأركانها. فمن صلىها لوجه الله عز وجل فهو في ذمة الله، في عهد الله وضمانه وأمانه سبحانه وتعالى. فلا يطلبكم الله من ذمتي بشيء، يعني لا أحد يمنع من الله عز وجل، لا أحد يمنع ذمة الله عز وجل وأمان الله عز وجل، لا أحد يمنعه. ومن يطلبه من ذمته يعني يتعرض لهذا الذي حفظه الله عز وجل وأمنه وجعله في عهده وفي عهده سبحانه وتعالى، من يطلبه ويؤذيه ويتعرض له، يتعرض لمن هو في ذمة الله، فالله عز وجل يثأر منه، يدركه، يثأر منه سبحانه وتعالى، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. يكب هذا الشخص الذي تعرض لهذا، الذي صلى الصبح، الذي هو في جوار الله وفي عهد الله في ذمة الله. هذا يدل على فضل صلاة الصبح، يدل على فضل صلاة الصبح، وأن الله عز وجل يحفظ من صلى الصلاة، صلاة الصبح في وقتها، الله عز وجل يحفظه ويجعله في أمانه وفي عهده وفي ضمانه ولا يرضى سبحانه وتعالى أن يتعرض له أحد من الناس. فمن يتعرض لمن هو في ذمة الله، الله عز وجل يطلبه، يدركه، يثأر منه سبحانه وتعالى، ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. هذا شرح هذا الحديث، ويدل على فضل صلاة الصبح. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي.
هذا الحديث من أصح الأحاديث، رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي، حديث متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم. يتعاقبون يعني يتناوبون السماء، الملائكة يسكنون السماء، فينزلون ملائكة معكم في صلاة الصبح وصلاة العصر، ويذهب من صلى عنكم الصبح ويأتون غيرهم، يتعاقبون يتناوبون عليكم الملائكة، يذهبون ملائكة ويأتون أيضا غيرهم من الملائكة، غيرهم، هذا معنى يتعاقبون، يتناوبون، وينزل الواحد عقب الآخر، عقب الآخر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. ملائكة بالليل تنزل في صلاة العصر، عند صلاة العصر، وتبقى هذه الملائكة إلى الفجر، جاءت في الأحاديث بيّنت. وملائكة النهار تنزل من صلاة الصبح، فملائكة الذين أتوا من صلاة العصر إلى صلاة الفجر يصعدون، فيعقبهم ملائكة أيضا غيرهم، ينزلون من صلاة الصبح إلى صلاة العصر. هذا معنى يتعاقبون فيكم ملائكة، يجتمعون في صلاة الصبح، جاء التفسير، يجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. فملائكة الليل يأتون من صلاة العصر إلى الصبح طول الليل، وملائكة النهار يأتون من صلاة الصبح إلى صلاة العصر. هذا حديث متفق عليه، من أمور الغيب يجب الإيمان ما دام ثبت الحديث. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم، يسألهم ربهم وهو أعلم سبحانه وتعالى، لا يسأل عن غياب علم، هو العالم سبحانه وتعالى، علام الغيوب، فهو العالم سبحانه وتعالى، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ هؤلاء الذين أتوا من صلاة الصبح، ملائكة الليل أتوا بعد صلاة الصبح، صعدوا، عرجوا، يعرج عن يصعد، الذين يأتون فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ على أي حال تركتوهم؟ فيقولون الملائكة: تركناهم وهم يصلون، يعني يصلون الفجر، معناها لا يصلون الفجر، وأتيناهم وهم يصلون. أيضا الملائكة الآخرون يقولون: أتيناهم وهم يصلون العصر، فيحافظون على الصلوات، يحافظون على الصلوات. فالله عز وجل يسألهم، وهذا يدل على فضل الصلوات، لأن هذا أمر عظيم، أمر عظيم أنهم يصلون صلاة الصبح ويصلون الصلوات الخمس، فهذا يدل على فضل الصلوات الخمس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى الصلاة، وأول ما يحاسب به الصلاة. ويقول الله تعالى: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع. ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له صدقة، فإن كانت له صدقة تمت له زكاته. رواه أبو يعلى.
نعم. هذا سند ضعيف، لكن الحديث أو ما ورد في الحديث جاء في أحاديث أخرى صحيحة، لكن هنا الحديث هذا سنده ضعيف، في ضعيف سنن أو ضعيف ترغيب والترهيب، في ضعيف الترغيب 211 رقم الحديث، 211 رقم الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب سنده ضعيف، لكن ما جاء في الحديث جاء في أحاديث أخرى صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة. هذا لا يصح، لا يصح. وآخر ما يبقى الصلاة، هذا قد أتى في بعض الأحاديث الصحيحة هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. هذا حديث صحيح فيشهد لهذا، وآخر ما يبقى الصلاة، يعني آخر عرى الإسلام التي تنقض الصلاة، المعنى صحيح وجاء في حديث أخرى. وأول ما يحاسب به الصلاة من الأعمال، أول ما يحاسب به من أعمال الصلاة، هذا جاء في حديث صحيح، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. أول ما يسأل عنه العبد من الفرائض العملية الصلاة يوم القيامة، ثبت هذا في حديث صحيحة. ويقول الله: انظروا في صلاة عبدي، إذا صار نقص عنده في صلاته فالله عز وجل يقول: انظروا في صلاة عبدي، يا ملائكة انظروا في كتابه هل فيه عنده صلاة نافلة، لأن عنده نقص في الفرائض، ما أتى بالفرائض الخمس كاملة، في نقص عنده. انظروا في صلاة عبدي فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع. إذن تكمل النواقص في الفرائض من صلاة النوافل، لذلك الإنسان يكثر من النوافل حتى إذا أتى يوم القيامة وعنده نقص في الفرائض تكمل بالنوافل، تكمل من النوافل، وهكذا في الصيام، وهكذا في الصدقة، يكثر منها حتى إذا كان في نقص، وفي أعماله كلها إذا عنده نقص في الفرائض يؤخذ من النوافل والمستحبات وتكمل هذه الفرائض. هذا حديث بهذا المعنى جاء في أحاديث صحيحة، إن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع. ثم قال: انظروا هل زكاته تامة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة قال: انظروا هل له صدقة زيادة على الفريضة يؤخذ منها، فإن كانت له صدقة تمت له زكاته. فمعنى الحديث صحيح، لكن هو حديث ضعيف بهذا اللفظ لا يصح، لكن ما جاء فيه جاء في أحاديث صحيحة أن النوافل تكمل إذا وجد نقص في الفرائض والواجبات، لذلك الإنسان لا يهمل النوافل، يهتم أولا بالفرائض ويتم هذه الفرائض ويأتي بها كما جاءت كما أمر بها، ثم إذا حصل نقص ظهر نقص يوم القيامة فيكمل من النوافل من التطوعات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآت الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. رواه الطبراني بإسناد جيد.
نعم، هذا حديث حسن، حديث حسن في صحيح الترغيب 369، 369 حديث أبي الدرداء، حديث مقبول حسن. قال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة، يعني خمس من الفرائض من الواجبات، من جاء بهن يعني تامات مع إيمان، مع تصديق وإقرار واعتراف مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، الإيمان بأركانه الستة، وحافظ على وجاء بخمس هذه الفرائض دخل الجنة. ما هي الخمس؟ من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن. هذه الأولى، محافظة على الصلوات الخمس. إذن محافظة على الصلوات سبب لدخول الجنة، هذا يدل على فضل الصلوات الخمس. هذا الشاهد. وصام رمضان وحج البيت إن استطاع عليه سبيلا، آتى الزكاة طيبة بها نفسه، أدى الأمانة. قيل يا رسول الله وما أداء الأمانة؟ قال الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها، يعني يجعلها أمانة، لأن هذا تكون بين الإنسان وبين ربه، ممكن يفعل جنابة ولا يغتسل ولا يغتسل. فالغسل من الجنابة من الواجبات، لأن فيه طهارة من الحدث الأكبر، فلا تصح صلاة بدون هذه الطهارة من الحدث الأكبر، والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، لذلك هي الأمانة، أداء الأمانة. هذا حديث، حديث ثابت، حديث حسن، وفيه فضل الصلوات الخمس.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه تبارك وتعالى.
حسنت. هذا حديث في روايتين في هذا الكتاب، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أو من السابقين الأولين من الذين بايعوا تحت الشجرة من المهاجرين رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن، يعني تامات غير منقوصات، ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. عهد، وعد من الله عز وجل لمن حافظ على هذه الصلوات الخمس، أدى بهن تامات غير منقوصات، ما ضيع ولا صلاة استخفافا بحقها هذه الصلوات الخمس، فعهد على الله عز وجل أن يدخله الجنة. ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. لم يأتي بهن يعني لم يأتي بهن تامات ناقص، أحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي، أحيانا يترك الصلاة وأحيانا يصلي. من لم يأتي بهن، من لم يأتي بهن يعني تامات، أتى بهن منقوصات، ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وهذا من أدلة جمهور العلماء على عدم كفر تارك الصلاة، على عدم كفر تارك الصلاة تهاونا. من لم يأتي بهن فليس له، هذا ضيع بعض الصلوات تكاسلا، فما هو حكمه؟ ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. يعني ممكن يدخل الجنة هذا الذي ترك صلاة أو صلاتين تكاسلا، فهو تحت المشيئة، والمعلوم أن من هو تحت المشيئة مرتكبو الكبائر وهم من المسلمين، ارتكبوا كبائر لم يكفروا بالله عز وجل. فهذا من أدلة جمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة لا يكفر بالله عز وجل، الكفر المخرج من الملة. قالوا قوله صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. قالوا هنا كفر معناه الكفر الأصغر، ليس الكفر الأكبر، الكفر الأصغر كفر النعمة أو الكفر ليس هو كفر الجحود الذي يخرج من الملة. الكفر كبيرة من كبائر الذنوب، لكن هو الكفر كفران، والنفاق نفاقان، والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. هكذا الكفر، كفر أكبر مخرج من الملة وصاحبه يخلد في النار، وفيه كفر أصغر وهو كبيرة من الكبائر. فقالوا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، يعني ارتكب إثما عظيما كفرا أصغر. هذا قول جمهور أهل العلم، وأيضا هذا من أدلتهم، من لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه. شوف، هذا لم يصلي بعض الصلوات، ترك بعض الصلوات، لكن هو تحت المشيئة، دليل أنه لم يكفر، لأن الكافر ما يكون تحت المشيئة، الكافر مخلد في النار إذا مات على الكفر، لكن مرتكب الكبيرة هو الذي يكون تحت مشيئة الله إذا لم يتب قبل موته ولم تداركه الله عز وجل برحمته ولا الشفاعات يوم القيامة، فهذا يعذب، يعذب، فإن شاء أو يرحمه الله عز وجل فهو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهذا أيضا من الأدلة، هذا حديث ذكرنا أنه حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، حديث عبادة صحيح لغيره 370 في صحيح الترغيب، 370 في رواية أبي داود رحمه الله قال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي داود قال عبادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا نفس الحديث، نفس الحديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 370، يقول خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن، وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، مثل الحديث الذي معنا لكن بلفظ آخر. فهذا يدل على فضل الصلوات الخمس، وأن على المسلم أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس. نجيب على بعض الأسئلة، قال حديث من صلى الفجر في وقتها فهو في ذمة الله، لا يشترط الجماعة في المسجد، ما جاء في الحديث عن الجماعة، لكن لو صلى الفجر هنا قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، مجرد أن يصلي الصبح في وقتها ولو في بيته فهو في ذمة الله، لكن من صلىها في الجماعة في المسجد لا شك أنه أفضل، لا شك أنه حصل على أجر الجماعة وأجر المشي إلى المسجد وغير ذلك من الأجور، لكن الحديث من صلى الفجر في وقتها فهو في ذمة الله، لا يشترط الجماعة حتى يكون في ذمة الله. هل الصلوات يجب أن تكون جماعة حتى تغفر الذنوب؟ نفس السؤال، نفس، لا يشترط، يتعاقبون الملائكة بالليل والنهار، هل مراد وقت أو صلاة الجماعة في الصبح والعصر؟ هو لو جاء في الحديث في صلاة الجماعة في المسجد، في المسجد يصلون الصبح في المسجد ويصلون العصر في المسجد، فيتعاقبون عليهم لأن الملائكة تأتي تحضر الصلوات، وخاصة هاتين الصلاتين صلاة الصبح والعصر تصلي مع الناس الملائكة، ويتعاقبون، فيذهب ملائكة الليل ويأتون ملائكة النهار في صلاة الصبح. فهذا المقصود بالحديث، المراد الصلاة، المراد الصلاة. هل يشترط لصلاة الفجر الشخص يكون في ذمة الله أن يصليها في جماعة؟ نفس السؤال، لا يشترط أن تكون في جماعة، مجرد صلاة الصبح في وقتها فهو في ذمة الله. هل هذا الحديث من المحفزات لصلاة الفجر في جماعة؟ والحديث ليس فيه ذكر صلاة الجماعة، ليس فيه ذكر صلاة الجماعة، لكن يأتي فضل صلاة الجماعة في أحاديث كثيرة، فضائل صلاة الجماعة في أحاديث كثيرة يأتي فضلها، لكن الحديث هذا نفسه لم تذكر الجماعة، من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس هل ورد فيها أحاديث صحيحة؟ وثبت جاء فيها ترغيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس غيد رمح ثم صلى ركعتين، له فضل، فيه فضل عند الله عز وجل، كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين آخر الحديث. الشاهد من هذا فيه فضل الجلوس بعد صلاة الفجر في المسجد، ورد فيها حديث صحيح لا أعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما دام أنه ثبت من قوله وترغيبه فيكفي، يكفي ورد ترغيب في ذلك، ويأتي في الكتاب هذا إن شاء الله هذا الأمر. الصلاة المفروضة لمن بلغ السابعة تكون واجبة في المسجد مع الجماعة، بلغ السابعة غير أن بلغ سن الرشد، إذا عمره 7 سنوات غالبا لا يكون بالغ، فلا تجب عليه الصلاة أصلا لا في البيت ولا في المسجد، ها؟ لأنه صغير لا زال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 حتى يتعودون عليها، لكن ليست واجبة عليه لا في البيت ولا في المسجد، لكن إذا تعود أن يصليها في البيت من سن 7 ووالداه علماها أن يتعود عليها، هذا أمر مطلوب. أمر النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، مروهم ليس لأنها واجبة وفريضة عليهم، لا، حتى يتعودوا عليها، فهي ليست واجبة لا في البيت ولا في المسجد، واضح؟ لكنه يثاب الولد أو البنت إذا صلوا في السن 7 أو قبل أو بعد بطهور وصلاة بأركانها وشروطها، يثاب هذا الولد ويثاب من علمه ودله على هذه الصلاة، لكن هي ليست واجبة، ليست واجبة إلا إذا بلغ، لأنه رفع القلم عن 3 الصبي حتى يبلغ، رفع عنه القلم المحاسبة، فلا يجب عليه شيء ولا يأثم بأي فعل معصية إلا إذا بلغ سن الرشد. فجيد أن يعود أبناء 7 على الصلاة في البيت وصلاة الجماعة في المسجد حتى يتعود، فإذا بلغ فهو مستعد الآن للصلاة، يعرفها ويعرف الخشوع ويعرف أركان الصلاة وسنن الصلاة وغيرها، ويعرف أوقات الصلوات، فهو جاهز الآن لأداء الصلوات إذا بلغ، لأنه تعود عليها. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.